الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله مأرز الإيمان وفسطاط الفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بالجنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي العدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي العرفان ومن سار على نهجهم ما تعاقب القمران. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها قوت القلوب والزاد للقاء علام الغيوب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى الفرقان، لقد أنزل القرآن، لقد أنزل هذا النور العظيم لثلاثة مقاصد عظيمة: أولاها التلاوة والقراءة، من واجبات المؤمن أن يكثر من ختمات القرآن وأن يقرأ كلام ربه. أما الثاني فهو التدبر والتفهم، فلا يصلح للمرء أن يقرأ كتاب الله عز وجل من غير تفهم لمعانيه وتدبر لمبانيه. ثالثها عباد الله العمل بهذا القرآن، فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه لا يطبق هذا القرآن ولا يجعله دستورا في حياته، تطبيقا عمليا نبراسا في حياته. وكم عباد الله من سور قصيرة ربما يحفظها فئام من الناس، لكنهم لا يدركون معانيها ولا يتفطنون لمبانيها. من هذه السور العظيمة سورة الفلق والناس، المعوذتان، هاتان السورتان العظيمتان اللتان سوف نعيش في أطيافهما في هذه الدقائق المباركة. أيها المؤمنون، وإن كانت هاتين السورتين آياتها قليلة وهي قصيرة، ولكن فضائلها عظيمة. فتأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعقبة ابن عامر، قال: ألا أعلمك سورا من القرآن ما أنزلت في الزبور ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. انظر إلى عظمتها ومكانتها، ما أنزلت في الكتب السماوية مثلها. وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي الجليل حين قال: اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلها، أي لن تقرأ بمثلها في الفضل والفائدة والمكانة. بل تأملوا حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها فقال: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. فدلت على أنها من أرفع الآيات في باب السؤال وفي باب الاستعاذة. أيها المسلمون، إذا علم الإنسان أن هاتين السورتين من السور العظيمة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى مثلها، فأين يقرأ المرء هاتين السورتين؟ لقد جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة يستحب للمرء أن يقرأ بهاتين السورتين، ينبغي أن لا يفرط المرء فيهما. كيف لا وقد قال العلماء فيهما خيري الدنيا والآخرة. أما الموضع الأول فقراءتها في الصلوات المفروضة أحياناً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين في صلاتك. يقرأها المرء في الصلوات المكتوبة. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، بل طبقه عمليا، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن البزار من حديث عقبة: قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، أي في صلاة الفجر، ولم يرد في صلاة الفجر من السور القصيرة إلا قراءة الفلق والناس وقراءة الزلزلة في السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهي من السنن المهجورة. بل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه لما جاء إليه يشتكيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك تهاونت فيهما فلم تقرأهما في صلاتك، أي لم تقرأ بالمعوذتين في صلاتك. فأولى المواضع المستحبة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأها الإنسان في الصلاة المفروضة. أما الموضع الثاني عباد الله فهو في أدبار الصلوات المكتوبة، أدبار صلوات الفريضة، كما في الحديث: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة، حينما ينتهي الإنسان ويسلم من الصلاة المكتوبة فإنه يقرأ المعوذتين. أما الموضع الثالث من مواضع قراءة هاتين السورتين العظيمتين فهي في صلاة الوتر، فهي في صلاة الوتر لما وصفت أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فقالت: كان يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالكافرون، وبالثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. وهذه أيضا من السنن المهجورة، لأن الناس اعتادوا أن يقرأوا في الركعة الثالثة من الوتر الإخلاص فقط. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم، ولكن الأفضل أن ينوع الإنسان تلكم السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر أحيانا على الإخلاص، وأحيانا يقرأ هذه السور الثلاث. رابعا من مواضع قراءة المعوذتين أن يقرأ الإنسان في أذكار الصباح والمساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتأملوا إلى هذا الفضل الجليل وكيف فرط فيه بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، تحصل على الوقاية من الله سبحانه وتعالى، تحصل على الحفظ من الله سبحانه وتعالى حينما تقرأ بالمعوذات. خامسا من مواضع قراءة المعوذات أنه من أذكار النوم قبل أن تنام. جاء في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اضطجع أخذ بكفيه ثم نفث فيهما فقرأ المعوذتين ثم مسح على جسده. هذه من السنن أن يقرأ الإنسان المعوذتين في كفه ثم ينفث بهما ثم يمسح ما استطاع من جسده. سادسا من مواضع قراءة المعوذات رقية السحر. إذا كان الإنسان مبتلى وكان مسحورا فإنه يقرأ المعوذتين، فقد جاء في صحيح البخاري وفي غيره عند مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه شاب من اليهود وقد استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، أمنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضره، فأخذ شيئا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد فيه، أي عمل السحر، ثم رماه في بئر رجل من الأنصار، فعانى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم 6 أشهر. يعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السحر لمدة 6 أشهر، فجاءه ملكان يعودانه، الملائكة يعودون النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس أحدهما عند رأسه والثاني عند رجله، فقال أحدهما للآخر: أتدري ما الوجع الذي أصابه؟ فقال الثاني: نعم، إنه الرجل الذي كان يدخل عليه عقد له عقدا فرماه في بئر ذلكم الرجل الأنصاري، فلو أتوه لو وجدوه مصفرا. ثم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد سحرك الشاب اليهودي، لقد سحرك الشاب اليهودي. وأنزل عليه المعوذتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يأتي ذلكم البئر، فجاء علي رضي الله عنه إلى البئر ونظر فيه، فإذا به قد اصفر من أثر هذا السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج السحر الذي به العقد فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه المعوذتين، فكان كلما يفتح عقدة يقرأ عليها آية من آيات المعوذات، فيخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من العقد ومن القراءة، فكأنما نشط النبي صلى الله عليه وسلم من عقال، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم وليس به شيء. فهذه من الرقية، رقية السحر، أن يقرأ الإنسان المعوذتين. وكذلك من المواضع عباد الله رقية اللدغ، إذا لدغ الإنسان بشيء سام أو بأي حشرة تلدغ الإنسان، فإن للإنسان أن يقرأ على الموضع المعوذتين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إذ لدغته عقرب، فناولها النبي صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف، يعني لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهذه الحركة كانت في الصلاة وهي من الحركات الجائزة في الصلاة للحفاظ على النفس، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره إلا آذته. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بملح وماء فجعله في إناء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجعل على إصبعه ويقرأ بالمعوذتين، أي أنها من مواطن الشفاء من اللدغ. بل عباد الله عموما، وهذا الموطن الثامن، أنها من أسباب الوقاية من العين ومن الجان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عباد الله مواطن يستحب للمرء، 8 مواطن، أن يقرأ هاتين المعوذتين وأن يحافظ عليهما. عباد الله، تأملوا في المعوذتين في سورة الفلق، الاستعاذة المستعاذ به في صفة واحدة: قل أعوذ برب الفلق، والمستعاذ منه في أربعة صفات: من شر ما خلق، والغاسق، والحاسد، والساحر. بينما في سورة الناس المستعاذ به له ثلاثة صفات: رب الناس، وملك الناس، وإله الناس. والمستعاذ منه أمر واحد وهو الوسوسة، ولكن في سورة الناس أكثر من الاستعاذة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من سورة الفلق. ما السر في ذلك؟ قال أهل العلم أن المستعاذ منه في سورة الفلق يتعلق بنفس الإنسان وبدن الإنسان، يتعلق بالأمور الدنيوية من الآفات والأمراض التي تحل بالإنسان. وأما في سورة الناس المستعاذ منه يتعلق بدين الإنسان، ألا وهو الوسوسة، لأن الشيطان إذا جاء ووسوس للإنسان أفسد عليه دينه، ولذلك أكده الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة بثلاثة صفات من صفات الله عز وجل، مما يدل على تقديم الدين على الأمور الدنيوية، ولذلك أكد عليها. عباد الله، هذه الاستعاذة هي حقيقة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من الشرور التي تطرأ على الإنسان. ينبغي أن يستحضر الإنسان معاني التوحيد، أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله عز وجل، أن اللجوء لا يكون إلا بالله عز وجل، أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل. بل إذا استعاذ الإنسان ولجئ إلى غير الله عز وجل كان مآله إلى البوار. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أناس من أهل الجاهلية يأتون إلى الوادي معهم الأهل والعيال ويقولون: نعوذ بالله، نعوذ بشر سيد هذا الوادي، يطلبون الإعاذة والاستعاذة من سيد هذا الوادي، فزادهم الله عز وجل مرضا، وزادهم الله عز وجل رهقا، وزادهم الله عز وجل خوفا. لأن الإنسان إن أراد الاستعاذة فإنما يستعيذ بالله عز وجل ويلجأ إلى الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهم من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتأملوا عباد الله المستعاذات العظيمة الشاملة في سورة الفلق، حينما يستعيذ الإنسان برب الفلق، برب الذي فلق الصباح وفجر الصباح وشعشع الصباح: أولا من شر ما خلق، من شر ما خلق، من سائر الشرور في هذه الدنيا، شرور الحيوانات، شرور الجن، شرور الأمراض، شرور المعاصي، شرور الهوى، شرور النفس، فكلها داخلة، لأن الصيغة صيغة عموم، من شر ما خلق، فسائر الشرور تدخل. ثم الاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل. لماذا يستعيذ الإنسان من شر الليل؟ قال العلماء: لأن الليل هو مظنة انتشار الشياطين والجن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت ساعة من الليل انتشرت الشياطين، فهو وقت انتشار الشياطين. ثم الاستعاذة من شر النفاثات، أي الساحرات التي يعقدن في العقد، يسحرن الإنسان، وهذا فيه إثبات حقيقة السحر وأنه يؤثر في الإنسان، وربما يمرض الإنسان، وربما يموت الإنسان. يحصل له الحب والبغض والتقريب والتفريق وغيرها من الآثار الخطيرة. وأيضا الرابع من شر الحاسد الذي يحسد الناس. ولا شك أن العين حق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يموتون من هذه الأمة من أثر العين، وهذا يدل على خطورة العين. فينبغي إذا رأى الإنسان أمرا يعجبه أن يبرك، يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، يعود لسانه على ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في سورة الناس تربية للمؤمن على توحيد الله عز وجل، فتوحيد الله عز وجل بربوبيته وصفاته وألوهيته موجودة في هذه السورة العظيمة. استعاذة بالله عز وجل بأقسام التوحيد من ماذا؟ من الوسوسة، من وسواس الشيطان، وأيضا من وسواس الإنسي، كما أن الوسوسة تكون من الجنة تكون من الناس. الإنسي يأتي إليك ويوسوس لك في أذنك، وأما الجني فلا تراه وهو الشيطان فيوسوس لك. يحذرنا الله سبحانه وتعالى من الوسوسة. لماذا؟ لأنها من أخطر الأمور على الإنسان. فالمعاصي في الواقع تبدأ بالوسوسة، يوسوس لك الشيطان، ثم يتطور هذا الوسواس بعد أن يزينه الشيطان في نفسك حتى تكون إرادة ضعيفة، ثم تنتقل الإرادة الضعيفة حتى تكون إرادة قوية، ثم تخرج إلى أرض الواقع فيفعل الإنسان المعصية ويفعل الإنسان الذنب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حذرنا من الشيطان حذرنا من خطوات الشيطان. الشيطان يتدرج مع الإنسان ابتداء بالوساوس والخطرات وحديث النفس، ثم الإرادات التي تكون في نفس الإنسان، ثم تنتقل إلى الواقع التطبيقي من الذنوب والمعاصي والآثام التي يقع فيها الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.